بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم تبدأ متلعدام إسماعيل قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم أقرمي، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد ما في انترنت اليوم؟ ما في انترنت؟ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. الحمد لله على أتمام النعمة وأكمال الدين. كل عام أنتم بخير جميعا. ونحن ذكرنا سابقا أن التعطيل جيد كأحياء ذكرى. ذكرى أراد أهل الظلم وأهل الدنيا ومن هو الفكر الأموي، مش بني أمية كأشخاص، كفكر، فكر لا ديني، لا يؤمن بالله ولا بالرسول ولا بآخرة. أرادوا تهميش هذا العيد، وهو عيد الله الأعظم، عيد الغدير، لخلفية سياسية. وذكرنا أن التعطيل جيد، لكن الأجود منه أن نزيد العطاء، نزيد العمل، وهذا الذي يؤذي الأعداء، أعداء الدين، أعداء الله عز وجل، أعداء الإنسانية، يؤذيهم أن نعمل وأن ننتج، ولا يؤذيهم أبدا أن نعطل، بالعكس. وأغرب ما يكون انتشار هذه الفلسفة، أنه بأي مناسبة إذا أردت أن أحتج بعمل إضراب وبعطل. طب ما هذا التعطيل ينفع من يريد أن يؤذيني. التعطيل ليس فلسفة حكيمة، في كثير من موارده ليس في حكمة، إلا أن يقال النوع من تنفيس داخل الحوزة أو داخل العمل، وحضور المجالس، حضور هذه يعني في افساح مجال لها المسائل هذه. لكن العمل يمكن الله عز وجل يحبه أكثر وإنتاج أكثر. على أي حال إخوانك، نعود لمسألتنا الإجزاء. وقلنا أن العنوان فيه بعض عبارات تحتاج إلى بيان، وبيان العبارات ليس لأنها وردت في نص شرعي، بيان العبارات مع أن هذه العبارات وردت في نصوص الكتاب المؤلفين الأصوليين العلماء، وليس في نصوص أهل البيت سلام الله عليهم، مثل الأئمة، حتى نبحث شو معناتها الكلمة، شو معناتها اللفظ. كلمات نحن اخترعناها، لكن حتى لا يتكلم كل منا في واد، يعني إذا بنعمل عنوان ثم كل واحد يصير يتكلم يفهم العنوان كما يشاء، يصبح الكلام عبثا وكل منا يتكلم في واد. من هنا كان يعني بحث هذه الألفاظ، وأخذ وقتا وأخذ صفحات من العلماء والفضلاء والأصوليين. الكلمات هي التالية: الاتيان بالمأمور به، ما معنى هل يقتضي الإجزاء؟ أول شيء على وجهه، أحسنتم، كلمة على وجهه مرت معنا، بيناها شيك. كلمة الاقتضاء يعني على وجهه يقتضي الإجزاء، على وجهه والاقتضاء وإجزاء، ثلاث كلمات شو معناتهم يعني. بينا أن مراد على وجهه هو بحسب ما هو مطلوب، وليس المراد من على وجهه بمعنى الاستحباب أو الوجوب، وليس المراد من على وجهه فقط ما كان في لسان المأمور به، سلامة الله، في لسان المأمور به. أما المراد من الاقتضاء، وذكرنا أن الذي ندرسه في هذه المسألة، نبحث عنه في هذه المسألة، شو هو؟ نبحث عنه أمران. الإجزاء يشمل مسألتين راح ندعو وهما الشغل عليهم يعني إن شاء الله نشوف. الأولى الإتيان بالمأمور به، هل يجزي عن أمر نفسه أو لا؟ هي واحدة، أي الإتيان بالمأمور به الواقعي، هل يجزي عن أمر نفسه الواقعي؟ مثلا الإتيان بالمأمور به الظاهري، هل يجزي عن أمر نفسه الظاهري؟ الاضطراري، هل يجزي عن أمر نفسه الاضطراري؟ الاعتقادي، هل يجزي عن أمر نفسه الاعتقادي؟ يعني عن أمر نفسه الكلام. هذه المسألة. المسألة الثانية الإتيان بالمأمور به، هل يجزي عن أمر غيره؟ وهي أهم شيء بالكلام راح يكون، يعني هي الشغل عليها راح يكون، أي الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري أو الاعتقادي، هل يجزي عن الواقع أو لا؟ هلا عندي إن شاء الله كلمات شو معناتهم وكلام. نعود لصاحب الكفاية رحمه الله باعتبار هو المتن والأصل الذي نشتغل عليه، يعني نقرأ الكفاية إجمالا شوف شو عنده، ثم بيكون هو متن الكلام متن البحث. حيث يقول الظاهر صاحب الكفاية، الظاهر أن المراد من الاقتضاء ها هنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة. الاقتضاء إذن بنحو العلية لا بنحو الكشف، يعني ليس من مباحث الألفاظ، ليس في مقام الدلالة، ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة. قال الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، الإتيان بالمأمور به على وجهه، الإتيان ليس لفظا والامتثال نفسه، نسبة الصيغة للإتيان عفوا نسبة الإجزاء للإتيان العنوان، قال إتيان بالمأمور به ولم يقل الأمر هل يقتضي الإجزاء، قال الإتيان هل يقتضي الإجزاء. الإتيان عمل، لو قال الأمر هل يقتضي الإجزاء كان من الأمر يعني صيغة الأمر، الأمر يعني صار في مقام الدلالة، دلالة الصيغة الكشف، بينما لو عندما قال الإتيان عمل هذا هل يقتضي الإجزاء أو لا، نفس الإتيان. إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، أمر نفسه، الإتيان بالمأمور به على وجهه بالنسبة إلى أمر نفسه هل يقتضي الإجزاء أو لا، وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري، أو الظاهري بالنسبة يعني الأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، راح أعيد العبارة أكرر، وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما، دليل الأمر يعني نفس الأمر،
مش الإتيان،
مش الإتيان أحسن، في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء، بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده، بالنسبة لأمره إتيان، أما بالنسبة لأمر غيره نفس الأمر، هل دليله يؤدي إلى الإجزاء أو لا؟ قلت يعني صارت مسألة ليس معنى العلية والتأثير، صار معنى الكشف والدلالة، يعني نفس الأمر هل يؤدي إلى الإجزاء أو لا عن أمر غيره. قلت
جواب
الكفاية، ايه طبعا كلام بعدنا لا نزال مع الكفاية، عم جيب المتن يعني. قلت نعم صحيح الكلام، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما في الاقتضاء بالمعنى المتقدم، يعني العلية والتأثير. راح نشوف أن العلية والتأثير ليس بمعنى العلية الخارجية، يعني النار تؤثر في الإحراق، مش هذا المعنى، ليس معناه العلية التكوينية الخارجية، لكن في تأثير. طب شو نمط التأثير؟ هذا المعنى اللي ذكرناه، التأثير يعني الاقتضاء بمعنى التأثير لا بمعنى الكشف والدلالة، هذا مرادنا. غايته كلام صاحب الكفاية، لا نزال مع صاحب الكفاية، أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما. هل إنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثر به فيه وعدم دلالته؟ يعني لا يزال وضع عقلي، يعني كل ما في الأمر ذكرنا ويكون النزاع فيه صوريا، كل ما في الأمر ذكرنا أن الدلالة الالتزامية يعني في كشف دلالة، لكن الذي قال بدلالة الأمر قال بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص، حتى يصير فيه لزوم بين بالمعنى الأخص، يكون النزاع حينئذ صغرويا. يعني هذه المسألة الإجزاء بالمأمور به بالأمر الإضطراري يجزي على الواقع أو لا، صار في الصغرى، يعني فيها في مسألتنا هذه هل في إجزاء، هل في استقلال العقل بالإجزاء أو لا. فإنه بخلاف في الإجزاء بالإضافة إلى أمره، فإنه هناك يعني لا يكون إلا كبرويا. لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعضهم، لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعضهم في مسألة الإجزاء بالمأمور به عن أمر نفسه، بالإجزاء في المأمور به عن أمر نفسه، انتهى كلامه، رفع مقامه. هذا كلام صاحب الكفاية. هنا نقل عن عبد الجبار المعتزلي وأبي هاشم الجبائي المعتزلي قولهم بعدم إجزاء الإتيان بمتعلق كل أمر بالنسبة إلى ذات الأمر. يعني إحنا كنا كلام، أول شيء قلنا المسألة الأولى إجزاء بالمأمور به عن أمر نفسه، المسألة الثانية الإجزاء عن أمر غيره. الذي قال هنا يعني آخر كلام صاحب الكفاية شو قال؟ فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع في الكبرى، في مسألة إجزاء عن أمر نفسه، لو كان هناك نزاع. هيدي لو كان ما نقل عن بعض المعتزلة أنه ليس هناك، يعني لا يجزي. طبعا هني استدلوا بالامتثال بعد الامتثال، واستدلوا بالنسخ، يعني صار في أمر آخر. على أي حال، بس كلام كما كله بيقولوا ما في داعي نحكي، لا مسألة كلامية أولا هي، ثانيا مش حرزاني، يعني ردها سهل، وجداني المسألة. لكن هذا خلاف من اثنين معتزليين غير معتد به بعد استقلال العقل بذلك. يعني احنا اذا المأمور به يجزي عن امر نفسه، والا لكان الامتثال محالا، لانه الامر الثاني يعني مسألة وجدانية، العقل يستقل بان المأمور به عن امر نفسه يعني يجزي عن امر نفسه بلا شك، في استقلال عقلي، والا كما يعني ذكروا يؤدي الى عدم امكان الامتثال. لان الامر الاول اذا كان لا يجزي، طيب اجينا الامر الثاني كمان لا يجزي، طيب الامر الثالث كمان نفس الشيء. يعني الاتيان الاول، الاتيان الثاني، الاتيان الثالث، مش الامر عفوا، الاتيان الاول، الاتيان الثاني، الاتيان الثالث، الاتيان الرابع، هو نفسه. يعني هذا معناه انه لا يمكن امتثاله قطعا ابدا، مع لزوم الخلفي وتخلف العلة عن المعلول، يعني التخلف سقوط الغرض مع بقاء الأمر. بس أن الثاني بحثنا المسألة بتذكر في مسألة الامتثال بعد الامتثال، وإحنا وصلنا إلى نتيجة تذكروا أن الامتثال بعد الامتثال محال عقلا صح، لكن الاتيان بعد الامتثال ما في مشكلة. تذكروا الكلام، وصلنا لها النتيجة. طبعا النتيجة يعني هم اختلفوا أن الامتثال بعد الامتثال جائز أو لا، شيء قلنا احنا لا يجوز عقلا، لا صار الامتثال بعد شو فيه، لكن قلنا ان الاتيان بعد الامتثال جائز. اذا تذكر الكلام بحثنا في صيغة الامر، يمكن نحتاج شوي، راح نحتاج شوي هون. فاذا الاتيان بالمأمور به عن امر نفسه، الامتثال المأمور به عن أمر نفسه بلا شك يقتضي الإجزاء بلا شك. ذكروا لأمور منها بحكررهم، إذا الامتثال لا يؤدي إلى، يعني لا يسقط الأمر لا يجزي، معناه أن الامتثال الثاني، إذا الامتثال الأول لا يجزي طبعا شو بنا بعد بنا امتثال آخر، الامتثال الآخر أيضا لا يجزي، نفس الكلام فيه الامتثال الآخر والآخر، وهذا مجرد بيضل الامتثال لا يجزي على طول، هذا أمره. والأمر الآخر قالوا لزوم الخلف، لزوم تخلف العلة عن معلولها، كما حيث يوجد حكم بلا غرض، يعني مجرد الامتثال سقط الغرض، ومع سقوط الغرض، الغرض هو علة وجود الحكم، فسقط فيوجد الحكم بلا علته، الغرض يسقط بالامتثال. على أي حال تذكروا كلام لا بأس هيك، متى يسقط الأمر؟ من باب الفائدة والتذكير، يسقط الأمر عند، أولا عند امتثاله، عند الامتثال أحسنتم، ثانيا عند تغير موضوعه أو انتفاء الموضوع، ثالثا عند سقوط الغرض، ورابعا على قول بالعصيان أو على وجه، خلينا عبر التعبير بالعصيان، بس وجه غير تام، غير يعني إن شاء الله تجينا بمبحث التزاحم، بالتزاحم والترتب، الوجه مش صحيح الكلام. لكن هذا، فإذن أربعة أمور تسقط الأمر، إما الامتثال أو السقوط الغرض أو تحقق الغرض أو تغير الموضوع أو العصيان. هلأ التخصيص في الأزمان أو النسخ صار من باب تغير الموضوع، ولو لا نعلم الموضوع نحن، يعني هذا الله عز وجل لابد في موضوع آخر، نجي إن شاء الله بالتخصيص والنسخ يعني. لكن نسخ يسقط الأمر، بس خلينا نقول النسخ أمر رابع، لأنه في كلام ما معنى النسخ يعني مش مشكلة، بس يمكن أن يكون ضمن تغيير الموضوع، بس عن مش عنا عند يعني في الواقع، في واقع الأمر يعني. السيد الخميني رحمه الله ناقش في مناهج، في كتاب مناهج الوصول في الجزء الأول صفحة 299 و300 يعني صفحتين، ناقش في مناهج الوصول كون الاقتضاء بمعنى التأثير والعلية. يعني قرأ كلام صاحب الكفائي، صاحب الكفائي قال الاقتضاء بمعنى التأثير والعلية لا بمعنى الكشف والدلالة. السيد الخميني رحمه الله وقف عند المسألة، قال فقال بأن الاتيان، يعني ملخص كلامه أن الاتيان ليس علة بالمعنى التكويني، كلام صحيح بهالمعنى يعني. ليس علة بالمعنى التكويني الخارجي للأجزاء، منه النار علة للإحراق، مش من المعنى لا، وليس مؤثرا فيه في الأجزاء. الإتيان لا يؤثر في الأجزاء تكوينا، ليس علة، ليس مؤثرا. ليش؟ لأن الأجزاء إن فسر بالكفاية فالكفاية معنى انتزاعي وليس معنى حقيقي، والمعنى الانتزاعي معنى لا تأصل له في الخارج كي يكون موردا للتأثير والتأثير والعلية والمعلولية. وأن فسر بمعنى إسقاط الأمر ونحوه فإن الإتيان ليس علة مؤثرة في الإسقاط، بل الأمر لما صدر لأجل غرض وهو حصول المأمور به فبعد حصوله ينتفي اقتضاء بقائه لأن الأمر مسبب عن الغرض في عالم الاقتضاء، ومع سقوط الأمر ومع سقوط المقتضي وهو الغرض يسقط الأمر. من باب التذكير تذكروا المعنى الانتزاعي ما معناه. وقلنا أن الأمور في التصور على أربعة أقسام، الأمور بشكل عام أمران متأصلان وأمران غير متأصلين. متأصل بمعنى له أصل في الخارج، له واقع في الخارج، واقع حقيقي. الأمر الأول المتأصل في الخارج هو الجوهر، يعني الطاولة، الكتاب، زايد عمر إلى آخره، دار، حجر، البشر، المدر، في واقع خارجي موجود متأصل له أصل أصيل في الخارج، هذا الجوهر. والعرض والمتأصل الثاني في الخارج، الأمر الثاني والعرض، يعني الجوهر والعرض. العرض أيضا أمر متأصل في الخارج، يعني البياض له شيء واقع خارجي، هناك واقع خارجي. طول إلى آخره، في واقع خارجي اسمه طول، عرض، ارتفاع، عمق، مش عارف شو، بياض، قساوة، لزوجة، من الآخر مثلا، هذه أعراض، لزج، ملزج، مش عارف شو. ولذلك هيك من باب الاستطراد النافع أحيانا جمعوا الأعراض كلها في بيتين شعر، يعني جمعوا المقولات العشرة، زيد طويل الأزرق بن مالك في داره ذا اليوم كان متكي بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. فالجوهر زيد والباقي أعرض، الطويل وابن مالك الإضافي، يعني عرض الإضافة، بيده الاختصاص، غصن العدد، لواه فالتوى، الفعل والانفعال إلى آخره، والظرف المضروب إلى آخره. فبيتان الشعر بيحفظ، إذا حفظ الواحد بيحفظ المقولات العشرة يعني، فهذه عشر مقولات سوى. إذن أمران متأصلان اللذان هم الجوهر والأعراض التسعة، وأمران غير متأصلين هما الانتزاعي والاعتباري، طبعا اصطلاح هذا. الانتزاعي ليس له في الواقع أي وجود، أي واقع، أي أصل في الخارج أبدا، ولكن له منشأ انتزاع، مثل كلمة فوقية. فوقية يعني هذا الكتاب فوق الطاولة، فوق وين الفوق؟ هذا لا، هذا لا، شو بالنص لا، لكنهم هل شكل هذا الخارجي انتزعت منه مفهوم الفوقية. فالفوقية الأمر الانتزاعي ليس مقطوعا عن الخارج كليا، ليس له وجود خارجي، ليس له أصل خارجي، ولكنه لابد من منشأ انتزاع في الخارج انتزع منه هالمفهوم، هذا اسمه منشأ انتزاع. ذاك يحتاج إلى منشأ انتزاع، والأمر الانتزاعي هو ما ننتزع منه. فلذلك الأمر الانتزاعي لا تأصل له في الخارج أبدا، نعم هو يحتاج إلى يعني يحتاج إلى منشأ انتزاع انتزع منه المفهوم المعنى اللي هو الفوقية مثلا، أو الأخوة أو إلى آخره، كلها أمور انتزاعية. يعني الأخوة وين هي؟ مش هو هذا أخوي، لا هذا أخوي، وين هو أخوي؟ الأخوة عبارة عن أمر انتزعته من مفهوم خاص اجتماعي، يعني من اثنان مثلا من نفس أم أو أب إلى آخره، ما نش انتزاع عبر عنه. الأمر الاعتباري لا، ليس له لا أصل في الخارج ولا منشأ، ولا منشأ في الخارج. مسألة الاعتبارية محضة من قبيل الزوجية والملكية، يعني أنا أملك هذه أو أملك هذا الكتاب، سواء كان شكله الخارجي حد مني بزي أو في الصين، هو ملكي. الملك أمر اعتباري محض، ليس له منشأ انتزاع. نعم جعلوا له أسباب، يعني الملكية لها أسباب، الإرث، البيع، الشراء إلى آخره، النقل، الانتقال، الملكية لها أسباب، لكن ليس معنى أن لها جذر خارجي، ليس لها أصل خارجي. هنا بهالتقسيم ينفعنا في شيء مهم. طبعا ما نفكر الأمور الاعتبارية هيني، الدنيا كلها قائمة على الاعتبارات، حروب تصير على الاعتبارات، حروب واسعة، مشاكل واسعة على الاعتبارات. الملكية، الانتزاع والاعتبار أمران يكونان موضوعين لأحكام.
الاعتبار حقيقي بس المعتبر هو ليس له،
الاعتبار نفسه حقيقي طبعا، بده إنسان معتبر له، بس المعتبر ما في شيء، فيش ليس له تأصل، لا المنتزع ولا المعتبر، ما له أصل خارجي. الأمر الانتزاعي كونه ما له واقع خارجي، هو ما له معنى يكون هو علي أو معلول خارجي، ما له معنى، ما أنا انتزعته. الأمر الاعتباري أنا اخترعته، أنا اخترعت شيء اسمه ملكية، أنا اخترعت شيء اسمه زوجية، هو ما له معنى، يعني ما في شيء خارجي حتى يكون علة أو معلولا مؤثرا ومتأثرا، ما له معنى. فإذا ما لا معنى لكلام هو المولى، كان كلام صاحب الكفاية رحمه الله، يعني بيقول هون صاحب الكفاية إنه كون الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، صاحب الكفاية سؤال الأول، أن الظاهر أن المراد من الاقتضاء هنا العلية بمعنى العلية والتأثير لا بمعنى الكشف والدلالة، من حول الكشف والدلالة. بقول له أي علية وتأثير؟ طب علية وتأثير الأمر الانتزاعي ليس أمرا واقعيا حتى يكون علة أو مؤثر أو معلول أو مؤثر، ما في علية وتأثير، ليش؟ فهو أمر انتزاعي محض هذا الاقتضاء. فبعيد كلامه السيد الخميني رحمه الله، يقول إن الإتيان ليس علة بالمعنى التكوين الخارجي للإجزاء، وليس مؤثرا فيه، لأن الإجزاء إن فسر بالكفاية يعني الأمر الإتيان بالمأمر به يكفي يجزي، فالكفاية معنى انتزاعي، يعني ما الكفاية مش معنى خارجي واقعي، العمل هذا ننتزع منه أنه كفى خلص، فالمعنى الانتزاعي معنى لا تأصل له في الخارج كي يكون موردا للتأثير والتأثر، معنى انتزاعي ما له أصالة ما له تأصل ما له في شيء. والعلية والمعلولية، وأن فسر بمعنى إسقاط الأمر، إذا فسرناه الإجزاء بمعنى سقوط الأمر أو أن الإتيان يسقط الأمر، الإتيان لا يسقط الأمر، الإتيان يسقط الغرض. وإن فسر بمعنى إسقاط الأمر ونحوه فإن الإتيان ليس علة مؤثرة في الإسقاط، بل الأمر لما صدر لأجل غرض وهو حصول المأمور به فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه، لأن الأمر مسبب عن غرض في عالم الاقتضاء. طبعا عم ملخص كلام سيد الخميني، هو عمل كلام طويل لكن تقريبا ملخص، مسبب عن غرض في عالم الاقتضاء، ومع سقوط المقتضي وهو الغرض يسقط الأمر. يقول رحمه الله: فالأولى في العنوان أن يقال إن الإتيان بالمأمور به، هذا هو مجزي أولى، يعني كلمة اقتضاء نشيله، عملت لنا أرباك كلمة اقتضاء، هذا بده يقول عملت أرباك في بحث المسألة. سيد خوي رحمه الله في محاضراته من جهته ذكر في الجزء الثاني صفحة 222 في المحاضرات، يقول: إن غرض المولى متعلق بإتيان المأمور به بكافة أجزائه وشرائطه. كلام سيد خوي. إن غرض المولى متعلق بإتيان المأمور به بكافة أجزائه وشرائطه، يعني سواء كانت شرائط شرعية أو عقلية، بكافة ما يؤدي إلى إسقاط الغرض. بس طبعا هذا هون دور، احنا قلنا مسألة التعبدي والتوصلي، يعني كل ما يعني حاولوا يطلعوا من مسألة الدور تبع صاحب الشيخ الأنصاري مش ضابطة معهم، بس ما بتضبط معهم إلا ما ذكرنا، وأنا مأتنا فيه تماما أن المفاهيم أن التعبدية لا علاقة لها بدعاء الأمر كليا، ما لها علاقة. إذا تذكروا الكلام ذكرناه. فإذا يقول إن غرض المولى متعلق، يعني سيد الخوي رحمه الله نرجع عليه، إن غرض المولى متعلق، يعني ملخص كلامه، متعلق بإتيان المأمور به بكافة أجزائه وشرائطه، فإذا أتى المكلف بالمأمور به كذلك حصل الغرض منه. أتيت بالمأمور به حصل الغرض، حصل الغرض منه لا محالة، وسقط الأمر ضرورة أنه لا يعقل بقاؤه مع حصوله، ضرورة أنه لا يعقل بقاؤه بقاء الغرض مع حصول الأمر. كيف حيث إن أمده بحصوله، فإذا حصل يعني حصل المأمور به انتهى الأمر، انتهى الأمر بانتهاء أمده، في عندي غرض سقط الأمر خلص، وإلا لزم الخلف، يعني إذا لم يسقط الأمر لزم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبدا، الأمران اللذين ذكرناهما الاتيان بالمأمور به عن أمر نفسه يسقط الأمر، وإلا إذا لم يسقط الأمر اقتضى ذلك بقاء المعلول بلا علته، بقاء الأمر بلا غرضه، وأيضا عدم إمكان الامتثال أبدا، لأن إذا كان الامتثال الأول لا يسقط. طيب الغرض باقي، الغرض باقي يعني الأمر باقي. إذا الأمر باقي بده امتثال ثاني. طيب الامتثال الثاني نفس الكلام بالامتثال الأول والامتثال الثالث والرابع والعاشر وهلم جرى. الغرض يبقى، مع بقائه يبقى الأمر، ومع بقاء الأمر يبقى طلب الامتثال. طيب إذا الامتثال الأول لا يكفي، الثاني وهلم جرى طبعا. فإذا مع الاتيان بالمأمور به على وجهه بكافة أجزائه وشرائطه يسقط الغرض فيسقط الأمر. وهذا هو المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة، لا العلة التكوينية الخارجية، مش هذا مقصود كما هو واضح. إلى هنا نخلص مسألة كلمة المراد من الاقتضاء. وأما يعني الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء؟ أما المراد من الإجزاء، يعني خلصنا على وجهه الاقتضاء الإجزاء. طبعا احنا عم نذكر كلمات العلماء أساطين أولا، ثانيا أنه حتى ما يصير كل واحد يتكلم بوادي ولا أثر في يعني فهم الموضوع، لها أثر في المختار. المختار راح يكون كلمتان بكل بساطة، مثل ما يعني تعودنا على بقية الأبواب كلمتان صغار يمكن وضح. أنا مقتنع فيها حسب قناعتي، وضح المسألة كلها إن شاء الله عز وجل. أما المراد من الإجزاء، السيد خوي رحمه الله يذكر في المحاضرات في الجزء الثاني صفحة 222، سأورد ما ذكره السيد الخوئي مثل ما هو، ما في داعي أنا نص من عندي، فهو كاف في المسألة. صفحة 222 ثلاث نيناتي، يعني لم أتعب نفسي بصياغة، لأنه أول شيء هو رحمه الله كان مشهورا بوضوح بيانه، بالفعل عنده بيان رائع جدا السيد رحمه الله، يعني نادر مثله. يعني أهميته طبعا بغض النظر عن أصوليته، بس بوضوح بيانه شيء مش عادي، يختلف عن الآخرين بهالمسألة. فاكتفيت بما يقول لوضوح بيانه، راح أذكره. ويبدو أن الوقت صار حاشرنا. على أي حال يقول، نقتل السطرين منه، يقول بالنسبة للإجزاء هل هناك معنى اصطلاحي أو لا؟ في شيء اصطلاح خاص بالإجزاء؟ لم يثبت للإجزاء معنى اصطلاحي خاص، يعني بالمصطلح الفقهاء مصطلح الأصوليين الإجزاء هو نفس المعنى اللغوي، لم يثبت له معنى اصطلاحي خاص في مقابل معناه اللغوي ليكون هذا المعنى الاصطلاحي هو المراد منه في المقام. فإذا ما في معنى اصطلاحي هو معنى لغوي. طب شو المعنى اللغوي؟ بل المراد منه المعنى اللغوي وهو الكفاية بزيادة، كفى، فمعنى لغوي محض وليس معنى اصطلاحيا. غاية الأمر أن متعلقها يختلف باختلاف الموارد، يعني كفاية شو يختلف حسب الموارد. فقد يكون متعلقه القضاء، وقد يكون الإعادة، وقد يكون الإعادة والقضاء أيضا، مو إذا تصورناه يعني إعادة وقضاء مع بعض، لا بصير امتثال بعد الامتثال بصير، أو إلا نقول إتيان. هو مش ذاكر الإعادة مع بعض، لا هذا من عندي أنا، لكن سحبنا الكلام بقى. الإعادة والقضاء معا تصوره صعب إلا بناء على جواز الإمثال بعد الإمثال، يعني في مقام التصور، إما إمثال بعد الإمثال أو أن يكون الإتيان بعد الإمثال. غاية الأمر أن متعلقها يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون متعلقه القضاء وقد يكون الإعادة، يعني كأنما هني صار كلام أن الإجزاء ما معنى سقوط القضاء سقوط الإعادة. تذكير بسيط قبل ما بكرة إن شاء الله نكمل المطلب، معنى الإجزاء يختلف باختلاف الاهتمامات. معنى كما تذكروا في مسألة الصحة والفساد في باب الصحيح والعام، وقالوا ما معنى الصحة، قلنا هناك أن كل معنى الصحة يختلف بحسب الاهتمام. فالأصولي فسر الصحة بمعنى تمام الأجزاء والشرائط، المتكلم فسر الصحة بمعنى سقوط الأمر أو اقتضاء الثواب والعقاب، الفقيه فسرها بمعنى الإعادة أو القضاء في العبادات وتمام الأثر في المعاملات. يعني في العبادات فسرها ب الإعادة أو القضاء، وفي المعاملات فسرها بحصول الأثر. فكل واحد بحسب اهتمامه. نحن اهتمامنا طبعا الأصول لما كان بحسب بالحاضر مقدمة للفقه، هو عبارة عن كبريات فقهية، فصار اهتمام الفقهاء الإعادة والقضاء. لذلك السيد خوي رحمه الله ذكر هون مسألة إعادة والقضاء. فإذا كلمتين نخلص، غاية الأمر أن متعلقها يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون متعلقه القضاء وقد يكون الإعادة. فإجزاء المأتي به عن المأمور به هو كفايته عما أمر به إعادة وقضاء، الكفاية بمعنى لغوي مش أكثر من هيك، كفاية عن الإعادة وكفاية عن القضاء، لا يريد لا إعادة، لا يحتاج إعادة ولا يحتاج قضاء.
أو كفته الإعادة
أو
كفاه القضاء.
لا، الإجزاء يكفي عن الإعادة، يكفي بيصير عن الإعادة أو عدم الإجزاء، لأن لابد من إعادة لابد من قضاء، أو قضاء فقط فيما إذا دل الدليل على وجوب الإعادة دونه. بيعطي مثالين غدا إن شاء الله عز وجل، نذكر مثالين للسيد خوي رحمه الله أو أمثلة جيدة بتوضح الفكرة أكثر، والحمد لله رب العالمين.